إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم كما قل وكفى خير مما كفر والآن وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وبرأهم لطاعته فقال جل من قائل عليما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. نظر هو الرزاق ذو قوة متين سبحانه سبحانه يأمر فلا يعصى سبحانه سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون إلا ليطيعون. ومن وراء العبادة غاية العظمى من وراء العبادة منزلة كبرى قال عنها جل من قائل عليما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن المنة العظمى والمنزلة الكبرى التي يمتن الله تعالى بها على عباده حين يعبدوه حين يفردوه بالوحدانية حين يفردوه بالطاعة والإلهية أن يقذف في القلوب تقوى أن يقذف في القلوب تقوى. هذه وراء العبادة هذه غاية تتغير من هذه العبادة التي فيها نركع ونسجد فيها نكبر لله تبارك وتعالى ونسعى ونحفل. عباد الله ما أمرك الله عز وجل بالعبادة ليشقيك ما أمرك الله عز وجل بالعبادة ليشق عليك في حياتك وإنما أمرك بالعبادة ليسعدك في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لنفس الغاية العظمى لنفس المنزلة الجليلة لنفس المظلم العزيز لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه قضية يجب أن تتنبه إليها شفافية القلوب لتحصيل رهف المشاعر والإحساس، لتحصيل هذه الحساسية من معصية الله تبارك وتعالى. يعيش الإنسان بالتقوى فيتقي في حياته كل ما يطلب الله عز وجل. وإذا كانت التقوى هي غاية تتغيى من الصيام والقيام والركوع والسجود والعبادة لله تبارك وتعالى بمختلف أنواعها وأشكالها وأنماطها، فإن هذه التقوى يجب أن يقف الإنسان معها وقفا، فالوقفات من كتاب رب الأرض والسماوات. إن الله تبارك وتعالى جعل التقوى أعظم غاية في الدنيا والآخرة، جعل التقوى أعظم منزلة ينتهي إليها عبد في هذه الحياة. ليس في الدنيا وحدها بل وفي الآخرة أيضا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة في الدنيا للمتقين والعاقبة في الآخرة للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. هذا كلام رب العالمين. ليست العاقبة في الدنيا للمفسدين، ليست العاقبة في الدنيا للظالمين، ليست العاقبة في الدنيا للمستكبرين، إن العاقبة في الدنيا للمتقين، إن العاقبة في الآخرة للمحسنين. هذا كلام ربنا وهذا واقعنا، يصدق كلام ربنا وهو الغني عن تصديق كل أحد سواه. إننا نشهد في هذه الأيام تصديقا وبرهانا على كلام رب العالمين، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حقائق القرآن ناصعة البرهان، لا يتطرق إليها غلل أو شك أو وهم أو نسيان. إن الطغيان الذي يضاد التقوى التي أمر الله تعالى بها لا بقاء له في هذه الحياة. وإذا كان للباطل دولة فإنها تقوم لساعة وتبقى دولة الحق وصولته إلى قيام الساعة. لم تزال طائفة من هذه الأمة بأمر الله عز وجل قائمة، بأمر الله عز وجل ظاهرة، تقاتل من خالفها ولا يضمها من خذلها، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يقاتلون على الحق بالسيف والسلاح، ويقاتلون على الحق بالحجة والبرهان، وهم منصورون بحمد الله في كل زمان ومكان، هم منصورون في كل مكان وآن. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل الغاية من العبادة تحصيل هذه التقوى، وجعل عائدة التقوى وفائدتها ترجع إلى الإنسان، ترجع إليه باطمئنان، ترجع إليه بازدهار عيشه وطيب حياته ونقاء وصفاء نفسه. جعل التقوى تعود على الإنسان بتفريج كربه وتيسير أمره وصلاح حاله وبابه. يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. والصيام وهذه الخصلة العظيمة والرتبة الجليلة التي يتحصل منها الإنسان على تقوى الرحمن، هذه التقوى التي كما قلنا عاقبتها حميدة، وإن وجد الإنسان في الصيام من مشقة أو وجد فيه شيئا من عنت أو لقي فيه ما يلقى الصائم في القيض الشديد والحر الشديد من التعب والمجهود، إلا أنه تعب محمود، تعب وجهد عند الله عز وجل مسجل ومشهود. ذلك أن التقوى لا تنال إلا بصبر، التقوى لا يتحصل عليها عبد إلا بذل، وهذا البذل يكون من النفس تارة ومن المال أخرى، يكون هذا البذل من الجهد والمشقة بمكان. لذا قال ربنا الرحمن: فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وربط بين حصول الصبر وبين تأتي الصبر وحصول التقوى، فلا يصل رتبة التقوى إلا من صبر، لا ينزل منزلة المتقين إلا من صبر. إن الذين ينزلون منزل الصدق عند ربهم عند مليك مقتدر لابد وأن يكونوا قد نالهم في هذه الحياة من اللأذاء والبأساء، مرت عليهم المحن والمصائب، فما لانت قناتهم وما تغيرت عقيدتهم وما تلونت هذه العقيدة بتلون المصائب والمحن، بل لا تتغير عقائدهم عن حالة واحدة في السراء والضراء، غير أن عبودياتهم شتى، فتارة تكون عبوديتهم صبرا وأخرى تكون عبوديتهم شكرا، فهم يراوحون بين صبر وشكر لله عز وجل، يراوحون بين خوف ورجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. هذه حالهم: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب، لأنه آت ولا بد. قال: الزمان أرقصه، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلا تستبطئ نصرا إذا تأخر، ولا تتغير عما في قلبك من صدق المعتقد، إذ بالتقوى تنال هذه الرتبة، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. الصوم يعلمك الصبر، بل الصوم هو الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا المعنى يجب أن يكون حاضرا، وأن تكون منه وله ذاكرا. تأمل معي عبد الله ما بث الله عز وجل في الصيام من المنافع، وما جلى فيه من المصالح، وما أباح وأتاح فيه من النعم الفواضل. إنك واجب عجبا، إنك واجب عجبا. إن رمضان عبد الله يبتدرك بفضائل عديدة، لكني أبحث عن غاية الفضائل، عن قمة هذه النعم السوابق. ما هي النعمة السابقة التي ترجوها من رمضان؟ بل ما هي أعظم أمنية يتمناها إنسان عاش في هذه الحياة فقرف من نعيمها وخالط من نعمائها، ثم إنه أسرف على نفسه ولده فقصر في حق الملك المعبود وأساء إلى عباده وخلقه بأمر مقصود أو غير مقصود. ما هي غاية ما يطلب؟ إنه يطلب مغفرة الذنوب، إنه يطلب ستر العيوب، إنه يطلب أن تبدل السيئات إلى حسنات. إن رمضان قد تكفل بهذا المطلوب أعظم الكفالة وحققها للصائمين بأعظم ضمانة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إننا نهتمل فرصة هذا الشهر المبارك ونستبشر خيرا بقدومه، ذلك أنه عما قريب سينزل بفنائنا، وعما قريب سيرحل عن ديارنا، فنحن الآن نذكر بمقدمه، وعما قريب نسوق التعازي برحيله وتقوض أيامه وانصراف لياليه. فإنك تذكر جيدا، أنت تذكر جيدا خطيبا قام من عامك الأول فبشرك بمقدم رمضان وهناك، تذكر الآن خطبة أو خطب مرت عليك في أعوام ماضية، فما أسرع ما تقارب الزمان، ما أسرع من قضت الأيام، ما أسرع ما استدار الوقت، وصلنا نبشر الآن برمضان، وكنا عما قليل نبشر بقدومه. أيها المسلم، إن رمضان يسوق إليك التحفة السنية، الدرة اليتيمة بمغفرة ذنبك وستر عيبك ورفعة درجاتك وحصول الثواب الذي لا حد له. ولكن ونحن نستبشر علينا أن نصحح أمورا وأن نتهيأ له بما يصلح أن يستقبل به رمضان. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر. لعل كثيرا منا لم يلتفت إلى الجملة الأخيرة ولم يتنبه إلى العبارة المختصرة الصغيرة التي هي في آخر هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم. يظن بعض الناس أنه إن قارف الكبائر العظام ووقع في الذنوب الكبيرة والآثام فإن مطلق الصيام ومجرد الصيام يكفر عنه هذه الذنوب وتلك الآثام، وهذا خطأ في دين الله عز وجل بعد. لماذا؟ لأن رمضان والصلوات الخمس والجمعة وسائر العبادات والطاعات كصيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين وعاشوراء التي تكفر سنة، كل هذه الصالحات، كل هذه العبادات لا تكفر الكبائر، لا تكفر الذنوب الكبار، لا تكفر زنا ولا شرب خمر ولا قتل نفس ولا غيبة ولا نميمة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذنب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اذا تكفير الكبائر ليس من اختصاص رمضان وليس من اختصاص سائر العبادات والطاعات وسائر المعنيات من الاعمال الصالحه المباركه. فما الذي يكفر الكبائر؟ ان الذي يكفر الكبائر هو التوبه، هو التوبه، هو الرجعه الى الله تبارك وتعالى. فلا تحسبن ان اقامتك على الكبيره سيكفرها صيامك، وان ابائك عن ربك ومولاك سيرده عليك صيامك. لا، ان الاباقه ذنب كبير. ان العبد البشري اذا كان مملوكا لسيد بشري فابق عنه اي هرب وشرد، لا تقبل منه صلاه فرض ولا نفل حتى يعود الى طاعه سيده. ايما عبد ابق من مواليه لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، فرضا ولا نفلا حتى يعود الى طاعه سيده البشري. فكيف بمن هو في اباق عن ربه ومولاه طوال عمره ودهره، ثم يظن انه في رمضان سيغفر له ما اسلف من الذنوب وسيستر عنه كل العيوب؟ هذا وهم ايها الانسان. ان رمضان لا يكفر الا الصغائر، الا اللبن. شرط تكفيره الذنوب ان تجتنب الكبائر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا اجتنب الكبائر، اذا اجتنبت الكبائر. والكبائر كثيره ومتعدده، رجع نفسك فيها وراجعي نفسك فيها ايتها المتبرجه بزينتك، ايتها الكاشفه عن شعرك وساقيك ويديك، ايتها الكاشفه عن بطنك وفخذيك. الى اين؟ ان هذه كبيره لا يكفرها صيامك، لا يكفرها قيامك، لا يكفرها الا التوبه والرجعه والاوبه والاستغفار والندم على ما سلف من الذنوب والاسرار. هذا الذي يجب ان تامر به زوجك، وتامر به بنتك، وتامر به اختك، وتامر به كل مسلم، كل مسلمه في مكانك وزمانك. ان الذي يقول الربا لا يرجو ان يكفر رمضان، ان الذي يقارف الزنا ويشرب الخمر وتمتد يده الى المحرمات لالوان مختلفه من الموبقات ربا ترى ورشوه ترى وبالمعاملات الفاسده والكذب والغش والخديعه ترى، لا يرجو ان تكفر عنه ايام رمضان اذا صامها ولياليه اذا قامها. ايما عبد ابق من مواليه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يرجع. فارجع الى الله، ان فريضه العمر هي التوبه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبله منا باحسن قبول، انه اكرم مامول واجود مسؤول. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على العبد المصطفى نبينا محمد وعلى اله واصحابه المستكملين الشرفا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الفهم عن الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة جليلة، إنك مأمور بأن تفهم عن الله أمره ونهيه، وأن تطمئن إلى حكم الله في قضائه وقدره. إن الله تبارك وتعالى علمك في القرآن العظيم وفهمك، وفتح أبواب الفهم على قلبك ونورك، فلا تعرض، إن أول ما تبتدئ به شهرك هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب جميعا ومن صغائرها أبدا ومطلقا. فهذا الذي يكفر الذنوب، هذا الذي يستر العيوب، هذا الذي يرفع الدرجات ويبدل السيئات إلى حسنات. فإن جاءت الطاعات بعد ذلك كانت مكفرات وكانت طاعات ناحيات لهذه الذنوب وتلك السيئات. افهم ذلك عن الله، ولا تغفل عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أنك تصيب على معاصي، منكم من يصيب على تقصير في الصلاة، ومنكم من يقصر في أداء الزكاة، ومنكم من يجرح الصيام، ومنكم من يفرط في حج مع القدرة عليه، ومنكم من لا يتورع عن كثير من المخالفات والذنوب والموبقات. قد فتح الله تعالى أبواب التوبة بليل ونهار، بصبح وإمساك، وهو مع هذا يفرح بتوبتك أيها الإنسان، يفرح سبحانك. وما أعظم فرح الرب تبارك وتعالى إذا فرح بك، إذا فرح بك ربه، كيف يكون حاله؟ كيف يكون مآله؟ كيف تكون عاقبته إذا لقيك الله عز وجل وهو عنك راض غير غضبان؟ إنها سعادة الدنيا والآخرة. إذن أول ما تستقبل به الأيام الطيبة واللحظات الفاضلة تجديد التوبة لله عز وجل. فإذا أردت أن يقبل صومك فقدم بين يدي صومك صدقة، قدم بين يدي صومك صدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. لأن كانت التوبة تطفئ غضب الرب، فإن الصدقة كذلك تطفئ غضب الرب جل في علاه. فابتدر هذا الصيام بصدقة لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن الصدقة التي تخرج طيبة بها نفسك، زكية بها فؤادك، سخية بها يدك، هي أقرب ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. وتأمل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إن الحكيم اللطيف الخبير يتلطف معك بألطف عبارة، يشعرك بأنه يقترض منك قرضا حسنا. ما معنى القرض الحسن؟ إنه قرض مردود. إذا اقترض منك قرضا حسنا فإنه سيعود إليك هذا القرض أبدا ومطلقا، لا يمكن بحال ألا يرجع هذا المال، عائد إليك ولا بد. ثم إنه وصف بأنه حسن، حسن في حقيقته وحسن في أمله وعاقبته، ثم إنه حسن لأنه قرض إلى بني، إلى غني وفي محسن. إنك إذا أقرضت التاجر الغني تشرفت
بذلك، تشرفت بذلك، ولم تخف على مالك، لأنه مال مضمون راجع إليك ولا بد مع ما تشكر به على ما قدمت من هذا القرض. فإذا علمت أن من استقرضك سوف يستثمر مالك هذا، سوف يثمر هذا المال، سوف ينميه ويربيه لك، فإذا وفاك إياه إذا هو أضعاف مضاعفة، كيف يكون إقبالك على هذه المعاملة؟ كيف يكون إقبالك على هذه المطاردة؟ إنك تتمناها وتهواها وتطلبها وترضاها، لماذا؟ لأن المال مضمون، والمقترض غني محسن وفي، والمقترض سوف يستثمر المال لحسابه، فإذا وفاك لم يوفك أصل المال، وإنما وفاك المال أضعافا مضاعفة. إن من أنفق لله تبارك وتعالى نفقة يرجو بها وجه الله، يرجو بها ما عند الله، يرجو بها سخاء الله وكرم الله، وفاه الله تعالى حسابه وأجرا بأحسن ما كان يعمل، الحسنة ب700 ضعف، الحسنة ب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فأبواب المضاعفة لا حد لها. ألا يجعل هذا الإنسان يتوب إلى معاملة الرحمن؟ ألا يجعل هذا الإنسان يخرج من شح قلبه وحرصه على ماله بأن ينفق لله عز وجل ويشكو لله تبارك وتعالى ليكفر ذنبه وليستر عيبه وليرفع الله عز وجل أجره وليزيد في درجته إن كان من أهل الجنة، أو لتكون الصدقة سترا له من النار إن كان قد استحق النار عياذا بالله. والصدقة المطلوبة ليست الكثيرة ولا القليلة، إن الصدقة المطلوبة ما خرجت عن سخاء نفس وعن طيب قلب وعن إيثار من غير شح، يرجو بها الإنسان ما عند الرحمن، يطلب بها الإنسان الفوز عند الملك الديان. هذه الصدقة التي يخفيها عبد حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، هذه الصدقة التي إن أظهرها ليبتدى به أو ليؤتسى به في طاعة الله تبارك وتعالى فنعما هي. عباد الله، إن أول ما نستقبل به شهرنا أن نتصدق لله عز وجل، لعل الصدقة تطفئ غضب ربنا، لعل الصدقة تزيد في آجالنا، لعل الصدقة تنزئ في آثارنا، لعل الصدقة تدفع عنا البلاء والنقم، لعل الصدقة تحفظ علينا النعم. هكذا يجب أن تجود النفوس وتسخو، وها نحن في ليلة نستقبل خيرها وبركتها وبرها، ليلة النصف من شهر شعبان، وهي ليلة معظمة عند ربنا الرحمن، هي ليلة يطلع الله عز وجل فيها على قلوب العباد فيغفر لكل قلب بريئا من الشرك والشحناء، يغفر لكل قلب بريئا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وبرئ إلى الله عز وجل من الشحناء على الدنيا والبغضاء لأجل الهوى. أما ما كان عبادة لله عز وجل بالبراءة من الكفر وأهله، بالبراءة من الشرك وأهله، بالبراءة من الفسق وأهله، فهذه براءة واجبة وعبادة لازمة يجب أن تباشر القلوب. فقط صف ما بينك وبين أخيك، صف ما بينك وبين جيرانك، صف ما بينك وبين إخوانك في العمل، صف ما بينك وبين عباد الله المؤمنين. إن أنت فعلت هذا في يومك فاستقبلت هذه الليلة، استقبلت ليلة فاضلة يرجى فيها مغفرة الذنب التي عنها تبحث، التي عنها تبحث ولها تطلب يرجى في هذه الليلة الشريفة أن يطلع الله على القلوب فيرى منها خيرا. سيرى الله عز وجل من قلوب في هذه الليلة خيرا فيؤتيها خيرا. ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. عباد الله، ومن أعظم ما نأمر به في هذا المكان الطيب المبارك، في مكان يركع فيه لله ويسجد، أن يبذل المحسنون أموالهم في استكمال هذا الصرح العظيم، هذا البناء القوي، هذا المسجد الذي يعبد فيه الله تعالى وحده. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطار شيء يسير جدا لا يزيد عن شبر في شبر. فمن بنى لله عز وجل مسجدا أو شارك في بناء مسجد وأقامه على دعائم التوحيد وعلى دعائم الإيمان بالله عز وجل وعلى إصلاح العبادة والطاعة لله، رجا أن يكون ممن دخل في هذا الثواب. من بنى لله مسجدا ولك بفحص قطاع بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فجودوا بأموالكم واسخروا بما في أيديكم، فإن الله تبارك وتعالى قد استقرضكم. فما أعظمه من مستقرض سبحانه وجل في علاه، وما أعظم المؤمنين من عباد استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم أحيي قلوبنا بطاعتك، اللهم أحيي قلوبنا بطاعتك، اللهم أحيي قلوبنا بطاعتك، اللهم أعزنا بعبادتك، اللهم أعزنا بعبادتك، اللهم ارفع أقدارنا بتوحيدك، اللهم انصرنا على أعدائنا بإيماننا بك. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، فرج قلوبنا، يسر أمورنا، سهل حسابنا، عافنا من فتن القدر يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين، انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر راحة أمن وأمان في الأرض يا رب العالمين. اللهم ادفع عنها الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والغلا والوبا وسائر البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.